يبدأ الفيديو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الإجماع وهو أحد المصادر التي يستند إليها المستنبط والفقيه والمجتهد، يستند إليها لإثبات الحكم الشرعي. فما هو الدليل الذي يدل على حجية الإجماع؟ ما هو الدليل الذي يدل على أن هذا الإجماع يمكن أن يستند إليه في إثبات الحكم الشرعي؟ قالوا هناك أدلة متعددة. الدليل الأول وهو الرجوع إلى الكتاب الكريم الذي يثبت لنا حجية الإجماع، والرجوع إلى القرآن الكريم عبر آيات عديدة، منها ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه بعضهم ذكر أن هذه الآية تدل على حجية الإجماع، ولهذا قالوا في هذه العبارة، لاحظ كيف قربوا الاستدلال، إن الله تعالى جمع بين مشاقة الرسول صلى الله عليه وآله واتباع غير سبيل المؤمنين، واتباع غير سبيل المؤمنين جعلها في صف مع مشاقة الرسول، كما أن مشاقة الرسول محرمة، كما أنها كبيرة، كما أنها معصية، كذلك اتباع غير سبيل المؤمنين. هذا الاتباع لغير سبيل المؤمنين أيضا هو معصية وخروج عن الجادة والصراط المستقيم. وبناء على ذلك فيلزم أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين محرمة، كما أن مشاقة الرسول محرمة، كذلك اتباع غير سبيل المؤمنين. ومن هنا ما هو المراد من اتباع سبيل المؤمنين، وما هو المقصود من اتباع غير سبيل المؤمنين؟ قالوا أن اتباع سبيل المؤمنين ويلزم اتباع سبيلهم وهو يساوق أو يساوي معنى الحجية للإجماع. عندما الشارع المقدس في القرآن الكريم يوجب اتباع سبيل المؤمنين ويحرم الخروج عن سبيل المؤمنين واتباع غير سبيل المؤمنين، يعني جعل الحجية لسبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين في المقام هو الأمر الذي يجمعون عليه ويسلمون به ويتفقون عليه، فهو هو سبيل المؤمنين الذي لا يجوز الخروج عن هذا، باعتبار أن السبيل سبيلك سبيل الشخص هو ما يختاره، هو ما يختاره ويتخذه من قول أو فعل أو اعتقاد أو سلوك، وهو يسمى سبيله. فلهذا سبيل المؤمنين طريقتهم، اعتقادهم، رأيهم، قولهم، فعلهم يكون هو المقصود في الآية. فإذا الخروج عن اتباع إجماع المؤمنين يكون خروج عن الجادة وعن الصراط المستقيم، وهذا معناه جعل الحجية للإجماع، إجماع المؤمنين بمقتضى هذه الآية. هذا الوجه الذي ذكر للاستدلال بالآية، لكن هذا الوجه ورد عليه ونوقش. المناقشة الأولى هو ظهور أن الآية ظاهرة في وجود جزاء، وهو الوعيد الذي توعدت به الآية للمخالف، وهذا الوعيد رتب على شرط، والشرط في المقام متعدد. يعني هذا الوعيد رتب على من يشاق الرسول، ورتب أيضا على شرط آخر غير الشرط الأول عليكم السلام. الشرط الآخر ما هو؟ هو اتباع غير سبيل المؤمنين. فإذا هناك جزاء واحد، وهذا الجزاء الواحد ما هو؟ لاحظ، جزاء واحد لمن؟ لمن يأتي بالمشاقة وتأثر مشاقة الرسول بأي شيء؟ باتباع سبيل غير المؤمنين. لاحظ، فبناء على ذلك لو الإنسان اتبع غير سبيل المؤمنين ولكنه لم يشاق الرسول، فلا نستطيع أن نقول أن الآية دالة أيضا على هذا الوعيد، بمعنى أن الجزاء في الآية مترتب على موضوع، والموضوع مركب من شرطين، لا أن الجزاء في الآية موقوف على أحد الشرطين وتحقق أحدهما يكفي بتحقق الجزاء، وإنما الجزاء ظاهر في تركب على الموضوع بأكمله الذي هو مشاقة الرسول من جهة واتباع سبيل غير المؤمنين من جهة أخرى. أما الإنسان الذي لا يشاق الرسول ولو اتبع سبيل غير المؤمنين لا تصدق عليه الآية. ما نريد أن نقوله في هذه الآية أن الآية دالة على أن الجزاء مترتب على من تخلف عن الامتثال لكلا الشرطين. فلهذا الإنسان المؤمن الذي يتابع الرسول ولا يشاق الرسول لا يصدق عليه الشرط الأول، ولكنه مثلا لم يمتثل للإجماع ولم يقبل في الإجماع، أي ليست في مقام بيان حديث عن هذا الإنسان. الآية في مقام بيان الإنسان الذي يخالف الرسول ويعاند الرسول ولا يلتزم طريقة المؤمنين وطريقة المسلمين، هذه الآية في هذا المقام، وليست الآية في مقام الإنسان المطيع ولكنه لا يلتزم بالإجماع الذي وجده عند المسلمين. لا نتحدث عن هذا الفقرة عن هذا المعنى، وأقرب ما تكون الآية للحديث عن البعد العقدي منها إلى البعد الفقهي، ونحن كلامنا في الجانب الإجماع حجية من ناحية ترتيب الآثار الفقهية عليه، بينما ظاهر هذه الآية بناء على هذا الاستظهار أنها في مقام بيان البعد العقدي في التعامل. ولبعض أيضا استظهر معنى فقال بعضهم حيث الغزالي بعد دلالة الآية على حجية الإجماع، قال والظاهر أن المراد بها أن من يقاتل الرسول، لاحظ في أي بعد الآية، ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنه، لاحظ يتبع غير سبيل المؤمنين يعني في بعد آخر ليس في البعد الفقهي، قال نوليه ما تولى، فكأنه لم يكتفي بترك المشاقة حتى تنضم إليه متابعة سبيل المؤمنين في نصرة والذبع والانقياد له فيما يأمر وينهي، وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم. هذه إذن الآية بناء على ذلك ليست واردة في مقام حجية الإجماع، هذا المعنى الأول. هنا في المقام أيضا يستظهر المصنف، ولهذا يقول وفي عقيدتي أن الآية لا يمكن أن تحمل على إرادة الإجماع، لما فيها من كلمة نوله ما تولى، خب هذه ما بها هذه الفقرة، كيف نستفيد منها في أن الآية لا تدل على حجية الإجماع؟ قال لأنه الظاهر منها بأن من يتبع غير ما أجمعوا عليه من الأحكام نجعل ما اتبعه من الحكم غير المجمع عليه واليا عليه يوم القيامة، يعني نوله ما تولى، فهذا الشيء الذي تولى واتبعه يكون واليا عليه في يوم القيامة. هذا معنى هذه الفقرة من الآية. وتعال هذا الكلام طبقه على كلامنا في موارد القضايا الفقهية، كيف يكون الإنسان الذي اتبع أمرا معينا يكون واليا عليه في يوم. هذا الكلام يعني يوافق الأمور الاتباع، اتباع منهج ومسلك غير منهج الإسلام ومسلك الإسلام، لكن هذا التعبير لا ينسجم مع من لم يأخذ بالإجماع مثلا الموجود واتبع غير الإجماع. لا معنى لأن يقال أن هذا اتباع غير الإجماع يكون عليه وليا يوم القيامة. هذا السلوك، هذا التعبير يناسب أي شيء؟ يناسب اتباع غير ملة الإسلام، يناسب اتباع الخروج عن جادة الصواب والصراط. والظاهر أن مضمون الآية أن من يشاقق الرسول ويخالف المؤمنين في اتباعه ويتبع غيره من رؤساء الأديان والنحل الأخرى نوليه ما تولى، أي أننا نربط مصير يوم القيامة بمصير من تولى، أما المؤمن الذي لا يتبع الإجماع لكنه يتبع الرسول وعلى اتباعه للإجماع لا من باب مشاقة الرسول وإن من باب محبه وبحث عن الرسول، هذا لا تنطبق عليه الآية ولا تكون مورد للحديث عام. إذن هذه الآية واردة في البحث العقدي وليست واردة في البحث الفقهي، هذا جانب. وقيل آية أخرى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. بس هذه الآية ما هو المراد من هناك؟ أبحاث كثيرة على المستوى الفقهي وعلى المستوى الروائي الوارد في روايات مدرسة أهل البيت أن عليهم السلام أن الأمة الوسطى هم أهل البيت عليهم السلام، لكن هذه الآية استدل بها على حجية الإجماع. كيف؟ أولا جو إلى الوسط، ما هو المراد من الوسط؟ كذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط إما من باب العدل والاعتدال فأمة عادلة أو معتدلة، فهذه الأمة لكونها معتدلة لا تميل للإفراط ولا للتفريط تسمى وسطا، وهذا هو معنى أنها تسير على جادة الحق. وإما أن تكون الوسط بمعنى الخيار الأخيار الأفضل، فجعلناكم أمة وسطا يعني أفضل الأمم، طبعا هذا أفضل الأمم لأنها على جادة الحق أيضا. وبهذا يكون قال أن الوسط هو العدل والخيار، والعدل والخيار لا يصدر عنه إلا الحق، فإذا كانت الأمة دائما على حق فيكون إجماعها ماذا؟ إجماع أيضا حق، ونحن نتبع يفترض بنا بحكم العقل والشرع نتبع الحق، وهذه الأمة على حق، وهنا العدول. فلهذا قال وهذه الدلالة لو تمت، لو تمت فماذا تعطينا؟ ماذا تفيدنا في المقام؟ هذه الآية تريد أن تقول أن الأمة عادلة، تريد أن تقول لهم، فهي لا تزيد على أكثر من إثبات العدالة لهم أن هذه الأمة عادلة لا تخرج عن العدالة، لكن هل تثبت لهم العصمة؟ هذا أمر آخر. تارة تقول أن هذه الأمة معتدلة، هذه الأمة معتدلة، هذا الوصف ليس الوصف لأفراد الفرد فرد وإنما للظاهرة للسلوك الجمعي للمجموع، وبهذا الوصف يعني أن المجموع يتصف بالعدالة، لكن هل يعني وصفهم بالعدالة أنهم لا يخطئون؟ العادل يخطئ، العادل يمكن أن يخطئ، هذا أمر آخر، هذا عادل بمعنى أنه لا يخرج من جادة الالتزام بالحكم الشرعي من الطاعة والالتزام بالنواهي الشرعية إلى دائرة ماذا؟ الفسق والعصيان، لكن لا يعني أنه لا يخطئ، هو عادل ولكنه يمكن أن يصدر منه الخطأ. فإذا الآية قد يقال أنها تثبت العدالة ولا تثبت العصمة، لأن العصمة معناه المنع، المنع من الوقوع في مطلق الخطأ، وهذا يمكن أن يقال أن الآية لا تثبت هذا المقدار وإنما تثبت فقط مقدار الدلالة على العدالة. طيب هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الذي نريده في المقام من حجية الإجماع هو الحجية في مجال الآراء والنظريات، وهذه النظرية التي تثبت هذا بنحو أن هذا صادر عن الشارع المقدس، وبهذا يرتبط ببحث العدالة أو يرتبط ببحث العصمة. يعني عندما تكون الأمة عادلة فيجب علينا أن نلتزم بما تلتزم به من آراء فقهية، أو لا، عندما تكون الأمة معصومة يجب علينا أن نلتزم بما تلتزم به من آراء فقهية. أيهما المطلوب؟ أيهما الذي يثبت حجية الإجماع؟ إذا كانت الأمة معصومة يجب علينا اتباع هذه الأمة، أما إذا لم تكن الأمة معصومة ولو كانت عادلة، هل يعني هذا وجوب متابعة الأمة ومشايعة الأمة؟ هذا لا ربط له. فإذا قلنا أن الآية أقصى ما تثبت هو أنها تثبت لنا العدالة للأمة، لا تثبت لنا العصمة، إذن هذا لا يثبت حجية إجماع، لأن الإجماع يتطلب وجود عصمة لهذه الأمة. هذا المعنى الذي ذكر. ثم قال يلزم صدور الحق منه بطريق الظاهر. يخب هذا شنو؟ هذا في العادل. لماذا؟ لأن لو كنت أنت عادل لا يمتنع صدور غير الحق منك، صحيح ولا لا؟ فرضا أنت الآن تريد كل الآية تدل على عدالة الأمة والأمة عادلة، لماذا لا تكون لا يجب علينا متابعة الأمة؟ الأمة العادلة هل يجب أن تفعل كل ما هو حق؟ الإنسان العادل ألا يفعل بالحكم الظاهري؟ الإنسان العادل ألا يأخذ بالظن؟ الإنسان العادل ألا يعمل بالظواهر والإمارات التي قد تكون بعلم الله غير حقيقية وغير واقعية ولكنه يأخذ بها لأنه هذا بحسب ما ثبت لديه؟ فإذا العادل يأخذ بالأمور الظاهرة، ولو فرض فإنما يلزم صدور الحق منه بأي طريق، بطريق الواقع أو بطريق الظاهر. صدور الحق من العادل بطريق الظاهر، فيما طريقه الصدق والكذب وهو نقل الأخبار وأداء الشهادات، أما فيما طريقه الخطأ والصواب، طب هذا في الأمور التي الشارع جعل الظن فيها معتبر، مثل الشهادة، مثل نقل الأخبار، جعل الطريق الظن معتبر. أما في مسائل أخرى مثل الخطأ، هذه فكرة خاطئة أو فكرة صواب، هذه الشارع اعتمد فيها على شنو؟ على الظن. إذن هل نستطيع أن نرجع إلى إجماع الأمة العدول ونقول أن هذا إجماع الأمة العدول حجة علينا؟ لاحظ ما كيفية المناقشة مرة واضحة شيخنا شيخ عابد، واضحة الفكرة، احتاج مناقشة مرة. ولهذا هذه الآية الثانية، الآية الثالثة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لاحظ كيف قيل في تقرير الاستدلال للاستفادة من الآية، قالوا وصف الله تعالى الأمة بأنها خير الأمة وأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فلا يجوز أن يقع منها خطأ لأن ذلك يخرجها من كونها خيارا ويخرجها من كونها آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر إلى أن تكون آمرة بالمنكر وناهية عن المعروف، ولا ملجأ من ذلك إلا بالامتناع من وقوع شيء من القبائح من جهتهم. إذن يقع القبيح من الأمة بناء على هذا التفسير للآية أو لا يقع؟ لو وقع النهي المنكر من الأمة كانت الأمة خير أمة؟ لو كانت هذه وقع منها المنكر كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فإذا لابد أن تكون هذه الأمة لا يقع منها إلا المعروف ولا يقع منها المنكر حتى تكون خير أمة للناس، وبناء على ذلك يكون ماذا؟ فعلهم دائما هو المعروف وتجنبهم عن شيء دائما تجنب عن المنكر، فيكون ماذا؟ الإجماعهم على شيء هو معروف هو حق، وإجماعهم على تركه لأنه منكر، إذا إجماعهم يكون حجة بناء على هذا الفهم. ولكن لاحظ هو هذا قالوا على الأقل هذه الآية لا تدل على العصمة، هذه الآية لا تدل على العصمة، وإنما تتحدث عن شيء نسبي غالب في هذه الأمة، هذه الأمة الغالب فيها المعروف، لكن لا يعني أنه لا يقع فيها انحراف، لا يقع منها فيها أخطاء، لا يقع منها المنكر، يعني لا تعني الآية بهذا المعنى، وإنما الغالب فيها، وهو هذا المعنى الغالب لا يستدعي الأسماء وعدم وقوع في الخطأ. واضح؟ هذا لا ربط له بذلك. هذا جهة، على أننا لا نعرف وجها للملازمة التي ذكروها هنا، لا يوجد تلازم. هذا المناقشة الأولى بعد المناقشة الثانية، شلون في تقريب دلالة الآية بين عدم جواز وقوع الخطأ منهم، أن الآية تقول أن هذه فهموا الآية أنهم لا يقع منهم الخطأ، لما وبين ما علل بهم اللزوم خروجه عن كونه إذا وقع منهم الخطأ لا هذه الأمة لا تكون خير أمة أخرجت للناس. ما المانع من أن يصدق عليهم خير أمة أخرجت للناس ولكن مع ذلك يقع منهم الخطأ لأنهم خير أمة متى ما التزموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا أنهم خير أمة دائما وعلى كل حال، وإنما هم خير أمة متى ما تقيدوا بالمعروف، متى ما تقيدوا بالابتعاد عن المنكر. ولهذا لأن الخيار الإنسان الخير يخطئ وإن كانوا معذورين كما هو الشأن في غير المعصوم من العدول. إذن هذا أيضا يحاول يستفيد من فكرة العدالة والعصمة، لا يريد أن تعطي معنى عدالة، تقول هؤلاء يلتزمون خط العدالة، لكن لا مانع من أن الذي يلتزم خط العدالة يخطأ. الآن نحن نعتبر فقهاءنا عدول عدول، ولكن هل قولهم حجة؟ لأنهم يخطئون، ليست أقوالهم حجة. فقهاء نحن نجعل الحجية لمن؟ للقول المعصوم. لماذا؟ لأنه عادل؟ لا، لأنه لا يخطئ في شيء من الأشياء، وإلا لكان إذا كان المدار على العدالة لكان قول الإنسان العادل في اليوم في كان قوله حق. لكن هذا لا يعني، إذا الآية إذا أثبتت عدالة للأمة وتميز هذه الأمة عن غيرها لا يعني أنها تثبت لها الحجية في أقوالها وأفكارها ونظرياتها، ولا تثبت الصواب في كل أمر يتعلق بهذه الأمة. هذا أمر. الأمر الرابع، الآية الرابعة، قالت الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الآية هل تدلل عندما تدلل على وجوب الاعتصام تدلل على حجية إجماع هذه الأمة؟ لا، فليكن هذه الآية تدلل على وجوب حفظ هذه الأمة من التمزق، ولو كانت تلك الآراء خاطئة وليست على صواب، لكن مع ذلك عليك أن تحفظ ماذا؟ وحدة هذه الأمة وكيان الأمة الواحد. لا ربط له بأن النظرية هذه صحيحة وقائمة ويجب متابعة تلك النظرية، لا، فلتكن تلك أمة على خطأ، ولكن مع ذلك وظيفتك أنت أيها المؤمن الذي يمشي على صراط المستقيم أن تتعايش مع تلك الأمة. هذا ممكن أو غير ممكن؟ لا مانع. لذلك كيف تكون هذه الآية دل على عصمة الأمة على حجية إجماع؟ هذه الآية ليست في هذا السياق. ثم ننتقل إلى السنة، وهو تقريبا أهم مطلب احتج به عند مدرسة العامة لإثبات الإجماع هي الروايات. هذه الروايات مأثورة عن عمر وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وابن عمر وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان. الروايات عدة صيغ منها لا تجتمع أمتي على الضلالة، ولم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة، سألت الله أن لا يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيها، من سره أن يسكن محبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذه أحاديث كثيرة واردة عندهم، إن الشيطان مع الواحد ومع الاثنين أبعد، يد الله مع الجماعة، ولا يبال الله بشذوذ من شذ، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم، وروي لا يضرهم خلاف من خالفهم إلا ما أصابهم من الأداء، من خرج عن الجماعة أو فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، من فارق الجماعة ومات فميتته جاهلية، إلى غيرها من الروايات التي تسمعونها كثيرة الدالة عندهم على حجية الإجماع. وأولا هذه الروايات ليست في مقام الدلالة على العصمة في الرأي الفقهي والرأي العقدي، ليست دلالة على العصمة في الصواب وعدم الوقوع في الخطأ، أجل هذه ليست دالة على ذلك، وإنما تدل على لزوم التآلف، لزوم التعايش، لزوم التسالم فيما بين أفراد الأمة، ليست لها دلالة على أكثر من ذلك. لأن هذه الروايات تريد أن تقول عليكم أن تتعايشوا فيما بينكم، لأن عليك أن تلتزم برأي الآخر، ودلال على ذلك فيلزم الجماعة أن دعوتهم تحيط من ورائهم أن الشيطان مع الواحد، كلها قرائن تدلل على أي شيء، على مسألة الألفة والتعايش والمحبة لا ربط لها في الجانب الآخر. هذه دلالات، ويدل على ذلك الروايات التي تقول بلزوم اتباع السلطان، وهذه الروايات لا تريد أن تقول أن السلطان على حق، وإنما تريد أن تقول ضرورة التعايش لحفظ وحدة المجتمع، مثلا حفظ النظام، حفظ الدماء المسلمين، منها اتبعوا السواد الأعظم فإنهم من شذ في النار، ويروا الله مع الجماعة. هل تريد أن تقول الحق مع السواد الأعظم؟ أكثر الناس اليوم مسيحيين، فلماذا لا نكون مع المسيحية؟ لأنه يد الله مع السواد الأعظم، يد الله مع الجماعة. أكثر الناس اليوم أيضا لا يلتزمون بالدين، فلماذا لا نكون أمثالهم مثلا؟ أكثر الناس كانوا مع بني أمية، وكانوا بني أمية يشربون الخمر ويحللون المحرمات، لماذا لا نقول يد الله مع الجماعة؟ هذه الروايات ليست في هذا المقام، وإنما في مقام اتباع الجانب الاجتماعي وحفظ الوحدة الاجتماعية، وليس لها بحث في الجانب الفكري. هذا جهة، وفإن المراد به طاعة الأئمة والأمراء وترك الخروج عليهم بدليل قوله اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي، هذه المراد منها كلها في الجانب ماذا؟ الجانب الاجتماعي، حتى لا يحصل هناك خلل بالنظام، دماء، حفظ هذا البعد. طبعا هذا لا يعني على نحو الإطلاق، وإنما هذا التفسير بناء على المدرسة السنية بما يتوافق مع تلك المدرسة، ولكن قد أيضا له مناقشات أخرى بأن هذه المتابعة للسلطان وبمعنى الحفظ النظام لها أيضا حدود، قد بعض الأحيان لا يجب هذا، بل يجب الخروج عن السلطان إذا تعرضت بيضة الإسلام للخطر مثلا. هذه حالة حسب مدارس، لكن الآن وفق هذه المدرسة وبعضها بعض هذه الروايات الحث على صلاة الجماعة، فبعضها وارد في مقام الصلاة لا تصلي فرادة، على الإنسان أن يعود نفسه أن يصلي جماعة، يد الله مع الجماعة. وتبقى عندنا مسألة وهي الروايات التي تقول لا تجتمع أمتي على الضلالة، هذه كيف نفسرها؟ أول عندنا أحد علمائنا وقف مع هذه الروايات، أولا ننظر إلى هذه الوقفة، يقول وأقوى ما ينبغي أن يعتمد عليه من النقل حديث لا تجتمع أمتي على الخطأ، وما في معناه، لماذا؟ لاشتهاره وقوة دلالته وتعويل معظمهم لا سيما أوائلهم عليه وتلقيهم له بالقبول لفظا ومعنى، وادعاء جماعة منهم تواتره معنى، وموافقة العلامة، العلامة مقصود به من؟ العلامة عندما نقول علامة في الجوانب الأصولية والفقهية الحلم من أصحابنا لهم على ذلك أوائل، أيضا العلامة الحلم وافق هذه الرواية وسلم باعتباره، وادعاء في آخر الماء الأول من كتاب الألفين أنه يتفق عليه، أي بين الفريقين، وتعداد هذا الحديث وين؟ في القواعد من خصائص نبينا صلى الله عليه وآله عصمة أمة بناء على ظاهر هذا الحديث، وكذا في التذكرة. إذا إحنا بناء على بعض الآراء التي تسلم بصدور هذا الحديث، فإحنا نقف مع هذا الحديث بالخصوص الذي يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا الحديث يمكن أن يناقش، أولا مناقشة الشيعية لذلك، أن الشيعة لا مانع من الالتزام بذلك باعتبار أن الأمة داخل فيها المعصوم، وفي كل عهد وفي كل عصر لا بد من وجود معصوم. إذا مع وجود المعصوم لا بد أن يلاحظ هذا الإجماع الذي تجتمع مع وجود المعصوم في المجمعين، لا بد أن يكون هذا الإجماع حق، ولا بد أن يكون هذا الطريق حق، صراط مستقيم لدخول المعصوم في ذلك. بهذا المعنى لا مانع أمتي لا تجتمع على الضلال. الأمة الإسلامية أجمعت على أمور، هذه الأمور واضح من المعصوم داخل فيها الأمة الإسلامية بشكل عام بغض النظر عن فرقها، أجمعت على أمور. حينها هذه الإجماعات حجة بناء على دخول المعصوم، هذا وفق الرؤية الشيعية. أما المناقشة الأخرى التي يمكن أن تناقش، مثلا أن هذا الخبر وإن تعددت ألفاظه ورواياته لا نسلم أنه بلغ رتبة التواتر المعنوي. إذا المناقشة سندية، البعض ناقش في هذا الخبر من ناحية السند، وهذا جهة. لماذا؟ طبعا التواتر المعنوي تمر عليكم، التواتر اللفظي والتواتر المعنوي والتواتر الإجمالي، هذه ثلاثة أصناف مرت عليكم في الدراسة الأصولية. لأنه إذا عرضنا هذا الخبر على أذهاننا وعرضنا على أذهاننا السخاء حاتم، أيهما اللي تقدر تقول فيه تواتر؟ تقدر تقول تواتر في لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولا سخاء حاتم الطائي؟ أيهما فيه تواتر؟ لا يختلف على سخاء حاتم، اثنان لا يختلفان على ذلك، لكن لو تجتمع أمتي على ضلالة صدور هذا مورد حديث وبعد. نعم هو وارد في كتبنا الحديثية، لكنه ليس كسخاء حاتم وليس كشجاعة علي وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر الذي لا يمكن أي أحد أن يناقش فيه لتواتره. قال وجدناها قاطعة بثبوت الرأي الثاني غير قاطعة بالأول، يعني قاطعة بثبوت ماذا؟ شجاعة الإمام علي بسخاء حاتم، غير قاطعة بسلولة تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا هو في القوة دون سخاء حاتم وشجاعة علي، وهما سخاء حاتم وشجاعة علي ماذا؟ متواتران، وما دون المتواتر ليس بمتواتر. فإذا هذا الخبر لا تجتمع أمتي على ضلالة ليس بمتواتر، لكنه لا بأس نقول هو بين التواتر وبين خبر الأحد، يعني مستفيض له يعني كثرة لا بأس بها وإن لم تبلغ إلى حد التواتر. إذا هناك من ناقش في سند الرواية. طيب، فإن قيل تلقته الأمة بالقبول فدل على ثبوته، لاحظ التدرج، كان الجواب. من قال أن الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول؟ من قال؟ إذ من منكر الإجماع كالنظام، يعني فرقة النظامية، والشيعة والخوارج والظاهرية لو تلقوه بالقبول لما خالفوا. الآن هم يدعون مثلا الإجماعات على الخليفة الأول، إجماعات الشيعة لا يكون ترك الإجماع. إذا من قال أن الأمة أجمعت؟ إلا إذا بتخرج نص الأمة، بتخرج ثلث الأمة، ربع الأمة، تقول دي ليست أمة الإسلام وليست من أمة محمد وغيرهم هم الذين أجمعوا، هذا دعوة. هذا أولا. ثانيا، الاحتجاج بتلقي الأمة له بالقبول ما معنى؟ كأنك تحتاج الأمة تلقته بالقبول فأجمعت على قبوله، فنقبل بما أجمعت عليه الأمة، والأمة أجمعت على قبول إجماع الأمة، فهذا ماذا يعني؟ تحتاج بالإجماع على الإجماع، ونحن نريد أن نثبت حجية الإجماع أولا، وهذا لا معنى له. ولكن المصنف مع ذلك أراد أن يناقش. ما هي مناقشة المصنف؟ قال المراد بتلقي الأمة له بالقبول مو كل أفراد الأمة، غالبية الأمة يمكن أن يقال هذا الدعوة فتلقته بالقبول. طبعا هذه الغالبية هل تصل إلى حد الحجية أو لا تصل إلى حد الحجية؟ هذا بحث آخر. اثنين تقول انك تحتاج بالأمة ان هي تلقت الحديث بالقبول. طيب هذا اجماع من الأمة على حجية الاجماع. يقول لا، لماذا لا نقول نحتاج بتلقي الأمة لا من باب حجية الاجماع، وانما من باب الوثوق بصدور هذا الحديث والوثوق والاطمئنان بصدوره بسبب تلقي الأمة كقرائن توجب الاطمئنان، لا من باب حجية الاجماع وانما من اي باب. لاحظ ترى فرق هناك، انا اتلقى يعني ارى اجماع عند الناس على شيء، فتارى اخذ بقولهم من باب انهم اجمعوا، وتارى اخذ بقولهم لا من باب انهم اجمعوا، وانما هذا الاجماع منهم ولد عندي وثوق ويقين وقاطع وصدور. يمكن ان يقال ان تلقي الامه له بالقبول، واخذنا بتلقي الامه له بالقبول من باب ماذا؟ من باب الوثوق والاطمئنان بصدوره لا من باب الحجيه. ثم هذا الحديث تبقى مناقشه اساسيه، هذا الحديث ماذا يقول؟ لا تجتمع امتي على ضلاله. لم يقل لا تجتمع ماذا؟ الخلفاء الراشدين. لم يقل لا تجتمع مثلا المجتهدين. لم يقل لا يجتمع اهل الحرمين الصحابه. لم يقل لم يجتمع اهل المصرين الكوفه والبصره. قل لم يقل، قال لا تجتمع امتي، لان هذا المعنى يخالف بعض التفاسير التي وردت في بيان معنى الاجماع. من هم الذين يجمعون؟ بعضهم قال اهل المكه والمدينة، بعضهم قال أهل المدينة، بعضهم قال أهل الكوفة والبصرة، بعضهم قال مثلا في عصر معين. بينما هذا الحديث لا يتفق مع كل هذه النظريات، على الأقل يتفق مع بعض هذه النظريات. هذه المناقشة التي وردت في البعد الآية في الآيات وفي الروايات. فعندنا إن شاء الله الاستدلال بالعقل، ثم أيضا منكر الإجماع، وبعد ذلك نتحدث عن أقسام حتى نختم البحث إن شاء الله في يوم غد حول بحث الإجماع. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.